الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أسباب الغسل، قرأنا أحاديث وتوقفنا عند قوله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين أجمعين. قال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أسباب الغسل، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك؟ قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم.
الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من حديث أنس، كلاهما من حديث أنس، رواه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، ورواه أيضا بلفظ آخر، قال أنس: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، يقصد هو الإنزال. وله لفظ آخر أيضا من حديث أنس، قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق بن أبي طلحة، جدته لأمه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له وعنده عائشة: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت تربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك، يعني إذا رأت الماء، أنزلت المني. وفي رواية عن أحمد، عند أحمد، يعني صرح بأن أم سليم هي أم أنس رضي الله تعالى عنه، وهي أم سليم بنت ملحان. قال المصنف، أتى بمراجعة، يعني قول ما عائشة راجعت وأم سلمة، فأيهما الصواب؟ أو كيف نجمع بينها، لأنها كلها في الصحيح، كلها في الصحيح. فروي أن 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 أنها بين المراجعة بين أم سليم وأم سلمة، يعني أم سلمة قالت فضحت النساء يا أم سليم، وفي عائشة أيضا لها القول الذي ذكرناه. ثم قال النووي في الجمع بين هذا، الجمع بين هذا قال في شرحه لحديث في للحديث في صحيح مسلم: ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا، أم سلمة أم سليم هي السائلة، وما والتي راجعتها في رواية أم سلمة وفي رواية عائشة، فتحتاج إلى 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 جمع. فالنووي يقول يحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا عليها، كل واحدة قالت، يعني استغربت هذا السؤال وكيف يكون، وهل المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل؟ وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، فهو يرى أنه يمكن الجمع. وإن كان من الأمانة ذكر أن المحدثين يرون أن المراجعة هي أم سلمة لا عائشة. قال في الحديث: إذا رأت الماء قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك، يعني إذا رأت الماء، وجاء صريحا في رواية أخرى أي المني، والمراد تحقق الوقوع، يعني إذا رأت وتحققت من أن هذا النازل منيا حينئذ وهذا الكلام في ماذا؟ في النوم، في النوم. أما سيأتينا إذا كان جماعا حقيقيا في اليقظة فإن هذا له حكم وسيأتي، وأشرنا إليه في الحديث السابق: إنما الماء من الماء، إنما الماء، حديث أبي سعيد الخدري في الجلسة الماضية: إنما الماء من الماء. وأشرنا إلى ما في الحديث الآتي، وهو: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وفي حديث عائشة: ومس الختان. فهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا رأت الماء، المراد أنها تحققت من نزول إذا رأت الماء، نعم، رؤية العين، يعني هذا شيء متحقق، لا ظن. أما إذا كان ظنا، خاصة إذا كان الظن هذا وهم وليس ظنا غالبا، فإنه لا يجب عليه الغسل. وذلك يعني التحقق هذا تحقق نزول الماء المني بماذا يكون؟ بأن رأى أثر المني على بدنه أو ثيابه، استيقظ فرأى أثر المني على ثيابه أو على بدنه، فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يرى في منامه أنه يجامع. هذه دقيقة ترى يا أخوان، يعني إنسان قام استيقظ من النوم فوجد المني في ثيابه أو في بدنه في أفخاذه مثلا، ولم يذكر أنه في نومه رأى أنه يجامع، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الغسل. عكسها لو رأى أنه يجامع ولم يجد أثرا ولم ينزل لم يجد أثرا فإنه لا، إنما الماء من الماء الذي تقدم، فإنه لا غسل عليه. رجل رأى في منامه أنه يجامع لكن لم يجد أثر، لم يجد أثرا للمني، فإن هذا لا يجب عليه الغسل. فهما مسألتان، إن وجد الأثر وجب عليه الغسل، وإن لم يتذكر أو لم يرى أنه جامع. وعكسه، إن رأى أنه جامع ولم يجد أثرا للمني فإنه لا غسل عليه. قال: فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك، في رواية لها واستحييت من ذلك، هي رضي الله تعالى عنها في هذه الرواية التي اختارها المصنف، واستحييت من ذلك، يعني امرأة تسأل هذا الأمور، لكن هذه ستشهد عائشة لنساء الأنصار وتثني عليهم بهذا، أن لا يردها الحياء من أن تسأل عن دينها. وهل يكون ذلك؟ يعني هذا يسمى استفهام إنكاري، وهل يكون من ذلك؟ والمقصود يعني الاستبعاد، ولا حاشا الصحابة والصحابيات أن ينكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن هذا الأسلوب في اللغة يسمى أسلوب استفهام إنكاري. فهي تقول: هل يكون ذلك؟ أي يكون من المرأة هذا الشيء، الاحتلام ثم إنزال المني أو إنزال المني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. الجواب يعني يكون من المرأة الماء، يكون من المرأة الماء. ثم جاء بما يؤيد هذا، وهذه يعني من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. قال: فمن أين يكون الشبه؟ لو لم يكن الولد يتخلق، يخلقه الله من المائين، فكيف يكون الشبه؟ مرة يكون لأصوله أبوه أو جده أو أعمامه، ومرة يكون شبهه إلى أخواله، وذلك بسببه الآن يسمونها الوراثة. الآن في الأطباء يقولون هذه الوراثة، ولهم يعني فيها كلام عن يعني علم مخبري. فمن أين يكون ذلك؟ وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستفهام الاستنكاري يسمونه استفهام إنكاري تقريري، يقرر على القضية نعم يكون ذلك، أن الولد تارة يشبه أباه وأصوله من جهة أبيه، أصوله أبوه جده كهكذا وإن على. ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه هو أبيض وامرأته بيضاء وجاء له ولد أسود، فقال قال له: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لعله نزعه عرق. إذن هذا لعله نزعه عرق. وتارة يشبه أخواله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب ذلك، سبب الشبه، أي المائين غلب كان له الشبه. ثم العلماء يقولون: هل ما معنى غلب؟ بعضهم يقولون غلب أي سبق، سبق إلى النزول إلى الرحم، وبعضهم يفسر الغلب بالكثرة والقوة، بالكثرة والقوة. هذا كلام الأقدمين. الأطباء من أراد أن يزداد يذهب إلى كتبهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم زيادة في التعليم، أنما الرجل غليظ أبيض، ثقيل ثخين ولونه أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. لكن هذا قال العلماء في حال الصحة، في حال الصحة، يعني الرجل إذا كان صحيحا يكون في الغالب هذا وصف مائه، لكن قد يتغير بسبب مرض أو بسبب آخر، قد يكون يمرض، يصيبه مرض يجعله ماءه رقيق أصفر. قالوا وقد يعني يكثر من الجماع فيخرج لونه كلون غسيل ماء اللحم، يعني عندما تغسل اللحم تراه قريب إلى الحمرة، بل قالوا قد يكون دما غبيطا أي صريحا بسبب كثرة الجماع. ثم ماء المرأة قالوا رقيق أصفر، هذا أيضا في حال الصحة، وقد يكون هناك سبب يجعله أبيض. قالوا ومنه مثلا قوة الشهوة، هكذا يقولون في الشروح. هذا الحديث الذي بين أيدينا وقد لا يدرك بعض الناس منزلته، يقول النووي هذا يعني هذا الحديث أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة، يعني قلنا الصحة في حال السلامة، ما لم يكن هناك سبب يخرجه عن هذه الصفة. وفي الغالب يعني قد يكون بغير الغالب، لكن الحكم دائما للغالب. قال العلماء هذا يقول النووي: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة. هذا تعريفهم له، وتقدم أن أشرنا إلى هذا. ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتورا، فتور الظاهر كلمة فتور واضحة ما يحتاج. ثم زادوا في وصف بقالوا قالوا أن رائحته كرائحة ما أدري، بعض الناس قد لا يعرف طلع النخل، النخل عندما يخرج من النخل الآن ذكر وأنثى، فالذكر يخرج يعني يطلع طلعا له رائحة، هو اللي يؤبر به، يعني يؤخذ من 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 هذا طلع الذكر ويوضع ويربط على طلع الأنثى، فبإذن الله يصلح التمر ويصير صالحا في الغالب. لكن إن لم يفعل هذا لا يصلح، يخرج فاسدا. ثم له رائحة، يقولون رائحة المني كرائحة الطلع. ثم زادوا وقالوا وهو أقرب إلى رائحة العجين، العجين عجين الخبز هذا، وماء المرأة رائحته أيضا كرائحة انتهينا من اللون انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي الرائحة كرائحة ماء الرجل. إذن يعني خواص المني خواصه التي تبين كونه مني من أو غير مني ثلاث صفات أو ثلاث خواص. أحدها الخروج بشهوة مع الفتور بعده، وبشهوة هذه في الغالب، لأنهم قالوا يعني إذا كان هناك مرض قد يخرج من غير تدفق أيضا، أما الشهوة ثابتة. والثانية الرائحة، هذا الوصف الثاني، العلامة الأخرى، العلامة الثانية، والرائحة كرائحة الطلع. والثالث الخروج بزريق يعني بسرعة ودفق دفعات. وكل واحدة من هذه الثلاث في إثبات كونه منيا، يعني هذه من العلامات اللي تثبت كونه عليم. لكن هل يشترط أن تجتمع الثلاثة؟ لا، يكفي ولو واحدة، لا يشترط اجتماع الثلاث بأن يكون بشهوة ودفق والرائحة وهذه، لا يشترط، إذا وجدت واحدة فهي كافية. المرأة قالوا هي يعني علامتان، لا يخرج الدفق فيبقى التلذذ والفتور بعده ورائحة الرائحة التي كرائحة الطلع، يعني توافق الرجل في هذا. قال فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. في الرواية على أو سبق قال النووي يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة. هذا الحديث فيه من الفوائد فضيلة لأم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنها وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يعني فضيلة لها بحرصها على الفقه في الدين، أيضا وحسن أدبها، حيث جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها قدمت بمقدمة قدمة تدل على الأدب والعلم، قالت إن الله لا يستحي من الحق، قدمة أدبية جميلة قدمتها بين يدي سؤالها، فهذا يدل على فضيلتها رضي الله تعالى عنها. ويعني هو صيغة السؤال في تلك الرواية يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت، وبعض الروايات إذا هي احتلمت. الفائدة الأخرى من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه في 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 الأمور التي يستحيا منها، إما أن يسأل ولا ينبغي أن يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال عنه، فينبغي له حينئذ أن يمهد كما مهدت أم سليم، أو أن يوكل واحد يسأل عنه كما تقدم معنا في قضية من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما سأل عن المذي وقال كنت رجلا مذاء فاستحييت من النبي، يعني أنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، وقال للأسود كله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني إما أن يقدم بمقدمة لطيفة كما قدمت أو إذا غلبه الحياء وكان تقدم معنا أن هذا من الأدب أن لا يتكلم في أمور الجماع مع أقارب الزوجة أبوها أخوها ولدها فيكلف أو يوكل من يسأل له عن ما يريد. في الحديث أيضا وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم عندما قالت إن الله لا يستحيي من الحق فيه إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى على الصفة اللائقة به صفة كبقية الصفات لا تشبه صفات المخلوق البتة ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ليس كمثله شيء لكن ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم أثبته الله في القرآن أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وهنا في هذا الحديث الإثبات من النبي كان بطريق ماذا؟ الإقرار لأنه لم يقل لها لم ينكر عليها لا تقول هذا الكلام هذا الكلام لا يصح لم يقل ذلك. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع شيئا لا يليق بالله ثم يسكت عليه ثم فهذا الحديث دليل على هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أيضا دل الحديث على أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأن المرأة كالرجل إذا احتلمت يعني الحكم أولا نثبت أنها تحتلم ثم إذا احتلمت ما حكمها؟ حكمها حكم الرجل من حيث الاغتسال إذا أنزلت الماء فإنها تغتسل غسل الجنابة تغتسل كغسل الجنابة. وأيضا في الحديث أن الاحتلام بلا إنزال يجب لا يجب فيه الغسل إذا احتلم ولم ينزل رأى في منامه أنه يجامع ولكن لم يرى شيئا لم يرى ماء فإنها في هذه الحالة لا, 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 لا غسل عليه. والمرأة مثل الرجل في ذلك. هنا يمكن أن نقول هذا الحكم في المرأة والرجل مثل المرأة في هذه الأحكام. فإذا رأى الاحتلام رأى الأثر رأى المني أثره في ثيابه وتيقن ذلك تيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر جماعا في منامهم. إذن وهذا يقتضي أنه إذا رأى الماء ولم يذكر جماعا فإنه يجب عليه الغسل. أيضا الحديث يدل على أن الغسل لا يجب مع الشك بل مع اليقين إذا رأت الماء لا يجب مع الشك. مثاله أن إذا استيقظ النائم فرأى في بللا في ثوبه ولم يعرف هل هو مني أو مذي أو ودي أو عرق في البلاد الحارة كبلادنا هذه في أيام الصيف حينئذ لا يجب عليه شيء حتى يتيقن أنه مني. أيضا الحديث بعمومه وأمثاله من الأحاديث يدل على أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام والظنون غير الثابتة ولا الغالبة. ففيه أيضا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سمع من زوجته الإنكار ولم يعنف. يعني الواحد منا لو كان يتكلم فقالت زوجتك مش يعرفك أنت اسكتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى هو يكون ذلك، نعم يكون ذلك، قال نعم يكون، من أين يكون الشبه؟ ثم يبين، لطف عجيب منه صلى الله عليه وسلم وتواضع. إذن للمحتلم ثلاث حالات، المحتلم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرى الاحتلام والماء يجد الأثر، يعني رأى أنه يجامع ثم وجد الأثر المني في ثيابه، هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى ويجب عليه فيها الغسل، يجب عليه فيها الغسل. الحالة الثانية أن يرى الفعل، يرى أنه يجامع ولكن لم يجد أثرا في ثيابه، لم يجد ماء، فهذا لا غسل عليه. الحالة الثالثة أن يجد الأثر ولا يذكر احتلاما، فيجب عليه الغسل فيها لعموم الحديث الأول، حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء. الحديث وهذه من المعجزات أن الشبه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشبه شبه الولد، شبه الولد ذكرا كان أو أنثى، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى ليس كما السائد بين الناس الآن، فإذا قيل الولد فإنه يشمل الذكر والأنثى، إن أريد تخصيص الذكر يقال ابن، وإذا كان أريد الأنثى قيل بنت. أما كلمة ولد فهي تطلق على الاثنين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شبه الولد ذكرا كان أو أنثى بأبيه أو بأمه مبني على سبق أحد الماءين، فإذا سبق ماء أحدهما كان له الشبه، كانت المرأة كان الشبه لها من، يعني يأتي لجد لأمه أو لأحد أخواله وهكذا. حديث أبي هريرة.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل،
غسل،
أحسن الله عليكم، فقد وجب الغسل. متفق عليه.
الغسل، هم يقولون غسل الجنابة، غسل الجنابة. وتقدم لنا أن الغسل إذا أضيف إلى المغسول كان بفتح الغين، كان غسل الثوب، غسل الثوب، لكن إذا لم يضف إلى المغسول، الجنابة ليغسل الجسد، ما هو الجنابة يعني شيء معنوي، هكذا قالوا. طيب،
أحسن الله عليكم، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل.
مصر على الغسل، ها؟ ورواه مسلم في موطن آخر وفيه: وإن لم ينزل، روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أنه سأل عائشة في حديث طويل كانت مراجعة بينه وبين بعض الصحابة فقال لهم أنا أسأل لكم، فذهب إلى عائشة وسألها وقال قلت فما يوجب الغسل؟ أنه سأل عائشة وقال يا أما وقالت واعتذر لها وكذا وقالت اسألني عما تسأل عنه أمك التي ولدتك. الحديث في صحيح مسلم. قلت يعني للاختصار قال أبو موسى قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، أعلم الناس بحاله في مثل هذا نساؤه. فقالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. في بعض الروايات إذا التقى الختانان، وفي رواية ثم جهدها في رواية الحديث التي معنا. حديث عائشة تقول أيضا، ومن حديث عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليها الغسل عليهما الغسل الاثنين وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ويشير إلى عائشة، ثم نغتسل. يكسل معناه لا ينزل، هذا معنى يكسل. إذن هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا جلس بين شعبها الأربع، قالوا هذا فيه كلام شعبها الأربع، ونكتفي بالأشهر والأقوى وهي يداها ورجلاها شعبها، إذا جلس معناها يعني استعد للجماع، جلوس الجماع. فإذا جلس بين شعبها، هناك أقوال أخرى من أراد يذهب إلى الشروح، فهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، لأن هذا هو المراد وهو المسؤول عنه. إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجد، ثم جهدها أي بلغ منها المشقة، وهذا أيضا لهم فيها أقوال ما معنى جهدها، أي أنه يعني بلغ منها المشقة. وقالوا أن المرأة تجد مشقة مع اللذة ولا تعارض، خاصة إذا كانت بكر، قالوا قد تجد لذة ومشقة في الوقت نفسه. وبعضهم يرى أنه هو يعني مع الحركة يصاب بالمشقة والجهد، والله أعلم. فقال ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا الحديث مع حديث أبي سعيد المتقدم إنما الماء من الماء، كيف نجمع بينهما؟ تقدمت الإشارة إليه وهو قوله إنما الماء من الماء، يعني لكن لم يذكر البخاري إنما الماء من الماء. قال والحديث في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعجل، في قصة عتبان بن مالك وقد مرت معنا، أنهم صرخ يعني نودي عليه فخرج، في بعض الروايات ورأسه يقطر ماء، وفي بعضها يجر إزاره، وقال له النبي لعلنا أعجلناه، فقال نعم. وتقدم شرح هذا كاملا، لكن ليهمنا الآن قوله إنما الماء من الماء، الماء من الماء، يعني أن الذي، يعني العلماء حملوها كأذكر بالذي تقدم، أن منهم من قال إنما الماء من الماء أنه إذا لم ينزل وإن جامع جماعا حقيقيا لكن لم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل لأن الماء من الماء. وكيف يجاب عن هذا مع حديث الحديث الذي معنا هذا حديث وحديث عائشة إذا التقى الختانان أو إذا يمس الختان الختان فقد وجب الغسل؟ كيف؟ قالوا هذا كان وفيه أثر يؤيد ذلك، كان في أول الإسلام ثم نسخ بمثل حديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، وبحديث عائشة إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فكان هذا منسوخا. هذا قول. القول الثاني وعليه جمع من أهل العلم ومن آخرهم الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا إنما الماء من الماء خاص بالمحتلم بالمنام، أما غير المحتلم في الذي يجامع جماعا حقيقيا فإنه عليه الغسل إذا أولج أنزل أو لم ينزل، بدليل هذا الحديث حديث إذا جلس بين شعابها الأربع. إذا قلنا بالنسخ فإنه حينئذ يكون بينهما يعني تعارض، فلا نخرج منه إلا أن نقول الأول منسوخ والثاني هو الناسخ. وإذا قلنا بأن هذا في حال وهذا في حال فيكون الأمر من باب الجمع بين الحديثين وهو أولى، لأنه يعمل النصين، لأنه يعمل النصين، وهذا قوي الذي ذهب إليه هذا الفريق من أنه لا يلغي الأول. الماء من الماء ثابت في الجماع وفي المنام، ويخرج الذي يرى أنه يجامع ثم لا ينزل في المنام، لكن الذي ينزل منه الماء سواء كان في المنام أو في اليقظة فإنه يجب عليه الغسل. ولذلك يعني هذا القول قوي قوي، والأول قاله الجمهور، جمهور أهل العلم، يعني ما ليس سهلا. فإذن لكننا نحن أمامنا هذا يقول إنما الماء من الماء، رجل جامع زوجته ولم ينزل، إذن يستدل ويقول إنما الماء من الماء ولم يأتي مني ماء، لم أخرج مني ماء. يقال له هذا 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 يرجع إلى أقوال أهل العلم ولا يستقل الإنسان بفهمه. فمن العلماء من قال إنما الماء من الماء صحيح لكنه منسوخ، إذن النتيجة أنه لا يعمل به ونصير إلى إذا التقى الختانة، ها، لأنه منسوخ كان في أول الإسلام. ويؤيد هذا الرواية عن التي ذكرناها في بالأمس عن حديث سهيل أو سهل. فرجع الأمر إلى أنه إذا أولج وغيب الحشفة في فرج زوجته، في نحن نقول في زوجته لأن هذا هو الأصل في المسلمين، فإنه يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل، فإنه يجب عليه الغسل بالعلاج بإدخال ذكره في فرجها. وكما قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، نحن نكرر هذا لماذا؟ لنفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجتنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليمة عندما سألته عن مثل هذا الذي يستحيى في الغالب من ذكر، لكن هذا يستحيى في ماذا؟ إذا لم يكن هناك داعي. أما نحن أمامنا داعي الآن، نريد أن نفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعرف الحق في هذه المسائل التي تعم بها البلوى. كل الناس يحتاجون إلى هذا العلم، كل الناس يحتاجون، كل المسلمين، الناس نقصد المسلمين من الإناث ومن الذكور يحتاجون إلى هذا العلم. ولا بد أن نوضح ويوضح المتكلم الأمر ويجليه تماما ولا يكون فيه لبس. وليس هذا من قلة الحياء، بل لو جيء لأحدنا في غير الحاجة لما تكلم بمثل هذا إلا لبيان الحق ولبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جلس في الحديث، إذا جلس قلنا المراد الجلوس للجماع، التهيؤ له، ثم هو يبدأ بالتهيؤ ثم يكون ما بعده وهو العلاج. بين شعبها قلنا بأن المراد في يعني الأظهر والأرجح أنه شعبها الأربع، يداها ورجلاها، ثم جهدها بلغ منها الجهد، فقد وجب الغسل على من؟ ها؟ وجب الغسل على من؟ إبراهيم، على الاثنين، على الرجل والمرأة، على الرجل والمرأة. قال قوله وإن لم ينزل، هذا هو قاطع في 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 المسألة، وإن لم ينزل. الحديث دل على أن العلاج نفسه بتغييب الحشفة في فرج المرأة موجب للغسل على الرجل والمرأة وإن لم يحصل إنزال. واستدل بمنطوق هذا الحديث، منطوق الحديث، على أنه ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد المتقدم. حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، مفهومه ماذا؟ إذا لم يكن ماء فلا غسل. إذن وهذا الحديث الغسل لا يجب إلا بالإنزال، إلا ما يعني مفهوم ذاك. أما منطق حديث أبي سعيد هذا فإن الغسل واجب، وهذاك منسوخ، والغسل واجب بمجرد العلاج في الفرج، أنزل أو لم ينزل. قال النووي ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل إذا غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. وهذا يقول لا خلاف فيه، لا خلاف فيه اليوم، يعني كان الخلاف سابق، وربما لأنه كان هذا في أول الإسلام، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. ولذلك بعضهم الآن يختصر ويقول وحكى عليه الإجماع النووي، فهذا هو نص كلام النووي في شرح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم. فإذا الأمر في عاد إلى أنه إذا حصل العلاج وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وأن قوله إنما الماء من الماء إما أن يكون المقصود به في الاحتلام، إذا احتلم فوجد الماء اغتسل، إذا واحتلم رأى أنه يجامع ولم يجد ماء فلا غسل، فصح أن يستدل به، لأنه لأن المحتلم له حالتان، ذكرنا ثلاث حالات لكن يعني في مجملها، يعني إما أن يحتلم، الثلاث الحالات، إما أن يحتلم ويرى، يعني يرى الاحتلام في منامه ويرى بعد استيقاظه أثر الماء المني، فهذا يجب عليه الغسل. الآخر، الحالة الثانية، أنه يرى الاحتلام ولا يرى إيه؟ ماء، فهذا يقال له إنما الماء من الماء، فأنت لم تنزل ماء فلا. ولذلك أقول لكم قول من يقول بأن هذا يعني وارد على يعني في حق المحتلم قوي جدا. الحالة الثالثة، إذا وجد ماء ولم يذكر احتلاما فإنه يجب. لماذا؟ لأن الماء من الماء وقد وجد الماء. فترى أن تطبيق إنما الماء على الماء على المحتلم أكثر موافقة من تطبيقه على ماذا؟ على غير المحتلم، مع أن ذاك لا سيأتي حكمه في الحديث عائشة وحديث أبي هريرة أنه إذا جلس بين شعابها الأربع. فإذا المجامع إذا أولج ذكره في فرج المرأة فإنه يجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل. فيبقى إنما الماء من الماء، إما أن يكون هذا منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ، وإما أن يكون المراد به كما يرى فريق من العلماء وهو قوي أن المقصود به المحتلم، إن رأى الماء اغتسل وإن لم ير الماء لم يغتسل. ونتوقف عند هذا الحديث، وغدا إن شاء الله حديث عبد الله بن عمر في قصة ثمامة بن عثال وفي مسألة هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل أو لا يغتسل، لأن ما ورد في قصة ثمامة عندما ربط في المسجد وأنه اغتسل، في بعضها أن النبي أمره بالاغتسال، وفي بعضها وهو الذي في الصحيحين أنه اغتسل ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، وسيكون إن شاء الله هو الحديث الأول غدا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.